السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟
الله يحييك، كيف حالكم؟
الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل ما أخذناه في المحاضرة السابقة، وهي كانت بعنوان قضية التفويض وموقف أهل السنة والجماعة منها. وقد تطرق شيخنا حفظه الله تعالى الشيخ الدكتور محمد النورستاني إلى أمور منها تعريف التفويض لغة واصطلاحا، وأرك التفويض، وأقوال القائلين في التفويض، وكذلك تطرق نشأة التفويض مع التفصيل في مواقف مؤيديه وبيان العوامل في نشأته، وكذلك تطرقنا إلى هذا التفويض وما صلته مع التأويل، وتوقفنا في عند يعني أسس التفويض والأسس التي يقوم عليها التفويض. فنطرح الآن يا شيخ عليكم سؤال: ما هي أسس التفويض التي يقوم عليها يا شيخنا؟ الإنترنت الظاهر عندكم ضعيف يا شيخ.
في خلق أعيد السؤال.
ما هي أسس التفويض التي يقوم عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، لازلنا في موضوع التفويض، وسؤالكم عن أسس التفويض.
نعم شيخ،
هذه الأسس التي أذكرها هي ليست جميع الأسس التي يقوم عليها التفويض، إلا أنها ألصق تلك الأسس بالتفويض، هي هذه التي أذكرها. الأساس الأول أن نصوص الصفات من المتشابه، وبالتالي تحتاج إلى إرجاعها إلى الإحكام والمحكم. الأساس الثاني نظرة المتكلمين الخاصة إلى ظاهر نصوص الصفات، وأن ظواهر تلك النصوص هو التشبيه والتجسيم. هذان الأساسان منهما وعليهما وإليهما يرجع التفويض بكامله. نعم
شيخنا، ما هو الفرق بين يعني الأساس الأول والأساس الثاني يا شيخ؟ إذا ذكروا شيخ المتشابه، المفروض يا شيخ أنهم ما يفسرونه يا شيخ.
بينهما تداخل، بينهما تداخل وبينهما تكامل.
نعم.
لماذا تجعل نصوص الصفات من المتشابه؟ لماذا؟ لأن ظاهرها تشبيه وتجسيم، يحتاج إلى حل. أيوة. ويحتاج إلى عملية، ويحتاج إلى تدخل من هذا المتكلم وذاك المتكلم، وبالتالي هي من المتشابه. لماذا هي من المتشابه؟ لأن ظاهرها لا يليق بالله عز وجل.
لأن
طيب
ظاهرها،
لماذا ظاهرها لا يليق بالله عز وجل؟ لأنها أصلا من المتشابه، فبينهما تداخل وبينهما تكامل، وهذا سيتبين معنا في الحديث. عن الأساسين.
نعم شيخ. شيخنا يقول الله عز وجل يعني في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. شيخنا، ما هو المراد في المحكم هنا يا شيخ والمتشابه؟ بما أننا تطرقنا إلى المتشابه.
نحن سنأتي إلى التعريفات، ولكن أنا أريد أن أقدم قبل أن ندخل في المحكم والمتشابه، أريد أن نتطرق أيضا إلى بعض الأسباب التي أدت إلى التأويل والتفويض. وهذه الآية التي تلوتها ذكرتني بهذه الأمور التي أذكرها.
نعم شيخ.
أولا، هذه الآية هي من الآيات القليلة التي نجدها في القسم المقبول عند المتكلمين. نصوص
كيف يا
الصفات
شيخ؟
عموما،
أيوة،
نصوص الصفات عموما نجدها في القسم المردود عند المتكلمين. أنت افتح أي كتاب من كتب علم الكلام ستجد أن هناك قسما مقبولا وقسما مردودا من النصوص.
نعم شيخ.
القسم المقبول من النصوص قليل جدا، لأن استدلالهم اعتمادهم ليس على النصوص، فما يستدلون به من النصوص قليل، وهذه الآية من هذا القليل. وهناك قسم آخر هو من القسم المردود، هذا القسم يذكرون فيه تلك الآيات والأحاديث التي تتعارض مع مبادئهم، وهناك يعملون فيها التأويل والتفويض والتأخيل وغيرها حتى يرجعوها إلى ما يظنونه من العقليات وإلى الأدلة القطعية أو يلغوها. فهذه الآية التي تلوتها هي نجدها في القسم المقبول، ولك أن تتساءل كيف سعدت هذه الآية بقبول المتكلمين على فئاتهم المختلفة. هذه الآية كيف صارت من القسم المقبول؟
كيف يا شيخ؟
هذه الآية سنجد أنهم يستغلونها لإثبات تأويلهم وتفويضهم، ثم مصيرها إلى القسم المردود، لأن هناك شيئا سيثبتونه بهذه الآية. بعد ما يثبتون هذا الذي يريدونه، بعد ذلك لن يلتفتوا إلى هذه الآية جملة وتفصيلا. واضح؟
واضح يا شيخ.
سيثبتون من هذه الآية
أيوة.
تأويلهم وتفويضهم، ثم بعد ذلك قضية المحكم والمتشابه لن يلتفت إلى هذه الآية في هذه القضايا كلها، لن يلتفت إليها لا في قليل ولا في كثير. هذه الآية هي الأصل في قضية المحكم والمتشابه.
نعم.
والمعنى الإجمالي لهذه الآية أن الله عز وجل هو وحده الذي أنزل عليك القرآن منه آيات واضحات الدلالة، هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند ماذا؟ عند الاشتباه.
نعم.
ويرد ما خالفه إليه إلى هذا القسم. ومنه آيات أخرى متشابهات تحتمل بعض المعاني لا يتعين المراد منها إلا بضمها إلى المحكم. هذه قضية. الآن قضية أخرى، مواقف الناس من هذين القسمين من المحكم والمتشابه. فأصحاب القلوب المريضة الزائغة لسوء قصدهم يتبعون هذه الآيات المتشابهات وحدها ليثيروا الشبهات عند الناس كي يضلوهم ولتأويلهم لها على مذاهبهم الباطلة، ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات إلا الله عز وجل، والمتمكنون في العلم يقولون آمنا بهذا القرآن كله قد جاءنا من عند ربنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويردون متشابهه إلى محكمه، وإنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها الصحيح أولو العقول السليمة. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية.
مفهوم.
الآن نأتي إلى منهج المتكلمين وإلى توظيفهم لهذه الآية.
جيد.
هذه الآية سيثبتون بهذه الآية أربعة أمور.
جيد.
كم أمر؟
أربعة. الأول
أن القرآن فيه محكم. الأمر الثاني
جيد.
أن القرآن فيه متشابه. الأمر الثالث أن هناك تأويلا مشروعا، والأمر الثالث أن هناك تفويضا شرعيا. واضح؟
واضح يا شيخ.
بعد إثبات هذه الأمور الأربعة على هواهم وعلى تفصيلهم وعلى قد أصولهم، بعدها سيتنكرون لهذه الآية جملة وتفصيلا. وهذا يذكرنا بما أشرنا إليه في الحلقة الماضية، من كلام شيخ الإسلام، أن المبتدع عموما والمتكلمين خصوصا يحيدون النصوص عن مجال الاعتقاد بأمرين. الأمر الأول دعوى عدم ثبوتها، كما هو الحال في مع الأحاديث.
نعم.
الأحاديث حتى ولو كانت
نعم أحد
متفق
يجعلون من الأحد. نعم. باب الظنون
وجودها كعدمها. الأمر الثاني دعوى نفي العلم بما أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لك المتكلم ما تظنه، هذا فهمك من هذه الآية. أنت تقول الرحمن على العرش استوى، واستوى بمعنى على وارتفع، هذا فهمك وفهمي يختلف. واضح؟
واضح شيخنا.
إذن هو يناظرك في المراد بهذه النصوص. طيب، بما أن المقصود عندهم إبراد كلام الله عز وجل صلى الله عليه وسلم لا إقحام موضوع المحكم والمتشابه في نصوص الصفات، وبنوا عليه مسلكي التأويل والتفويض على النحو التالي. بنوا عليه ماذا؟ مسلك التأويل ومسلك التفويض على النحو التالي.
نعم شيخنا.
ركز الآن معي حتى نعرف كيف أنهم وظفوا هذه الآية لإثبات هذه الأمور الأربعة ثم تنكروا لهذه الآية.
جيد تفضل.
أولا التأويل. لماذا التأويل؟ لأن النصوص من المتشابه.
متشابه. نعم. أي؟ صحيح.
والمتشابه مما يمكن العلم به للراسخين في العلم. واضح؟
واضح يا شيخ.
ومن هم الراسخون في العلم؟ هم المتكلمون الخلف. لماذا؟ لما عندهم من العلم والإحكام. شوف التسلسل. نعم.
هذا ذكر الغزالي يا شيخ كما ذكرت أنتم يا شيخ في المحاضرة السابقة.
أي ليس الغزالي فقط هذا. طيب، الأمر الثاني التفويض. التفويض إما التأويل وإما التفويض. لماذا التفويض؟ التفويض على القول بأن المتشابه مما لا يمكن العلم به. إذا أمكن العلم به فنحن مستعدون لهذا العلم. واضح؟ هو التأويل والتحريف. إذا لم يمكن العلم بهذا النص أو بذاك النص،
نعم،
إذن المجال قد خلى لنا أصلا. واضح؟
نعم يا شيخ.
طيب،
واضح.
على هذا تم تحييد، شوف المهم هنا، تم تحييد مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بتلك النصوص على كلا المسلكين. واضح؟
واضح
أما
شيخ.
على مسلك التأويل فلأنهم جعلوا التأويل اسما للمعنى المرجوح في اللفظ ولم يجعلوا معناه المنصوص الظاهر داخلا في مسمى التأويل. إذا أجري التأويل
نعم
فمعناه أن الظاهر قد استبعد، واضح؟
نعم صحيح.
العملية كلها تستهدف هذا المعنى الذي هو واضح وظاهر من النص، واضح؟
واضح
جميع
يا شيخنا.
المستهدف منها هذا اللي. طيب، قرروا بعد هذا أن ما يظهر من تلك النصوص من المعاني ليست مرادة وليست مقصودة، وإنما المراد معنى وراء الظاهر. ها؟ فأول ركني التأويل إزالة الظاهر، فمراد الله تعالى ومراد رسوله بتلك النصوص مستبعد باسم التأويل، والمعنى الذي يحدده المؤول ليس مما دل عليه ظاهر النص باعتراف المؤول. إذن هناك معنى ظاهر استبعد ومعنى
نعم
آخر جيء به وألصق في النص.
وأدخل. نعم
شوف الآن التفويض.
جيد.
أما على مسلك التفويض فالمراد من النصوص مستبعد تماما، لأن لافتة الله أعلم هذه يرفعها المفوض، ولكن بعد ماذا؟ بعد الاتفاق مع المؤول
على
على
الظاهر.
إزالة الظاهر.
نعم
لأن المفوض قد وافق المؤول على إزالة الظاهر وهو مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص، ثم تظاهر بالورع في تحديد المراد، فمعاني النصوص قد تم استبرادها باسم التفويض. أنا عملت لك شيخ رماه، حاولت أن أرتب
تفضل
هذه
شيخ.
هذه الصفحة، تراها
إيه نعم شيخنا.
واضحة؟
واضح يا شيخ.
في الوسط علامة إكس.
أيوة.
علامة إكس هذه إيش مكتوب معها؟
مكتوب يا شيخ المعنى.
نحن نضرب مثال هنا.
أيوة.
مثلا صفة الاستواء، معنى الاستواء هو العلو والارتفاع، والله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى. من القائل هنا؟ من
الله
المتكلم؟
عز وجل. الله عز وجل سبحانه وتعالى.
والله عز وجل قد دلنا على مراده بأساليب كثيرة جدا وهو المتكلم، أليس
نعم
كذلك؟
سبحانه. صحيح يا شيخ.
ها؟
نعم
لو
صحيح.
دخلنا إلى الأمور التي بها يتحدد النص هنا هي كثيرة، المهم واضح المتكلم هو الله عز وجل، ومراده الذي هو العلو والارتفاع واضح.
واضح. نعم يا شيخ.
وعليه إكس، شفت الإكس هذا؟
نعم يا شيخنا الله المستعان.
طيب شوف هناك تحت ماذا مكتوب؟
تحت ارفعها يا شيخنا شوي. شيخنا الله يحفظك. تحت مكتوب المبتدئ المتكلم.
المبتدع
لأن يا شيخ
المبتدع تحت المبتدع
المقتدر. شيخ ترى يبين في الكاميرا العكس عندكم يا شيخ.
المبتدع
نعم المبتدع والمتكلم. نعم شيخنا.
طيب
ينقسم الى قسمين، مفوض ومؤول.
اي المبتدع يريد ان يتجاوز مراد الله عز وجل، يريد ان يتجاوز مراد الله عز وجل، واضح؟
نعم شيخنا.
فسلك مسلكين، مسلك تأويل ومسلك مسلك التأويل.
التأويل هنا. نعم صحيح شيخ. على اليسار مسلك التأويل، وعلى اليمين مسلك
تجاوز
التفويض.
هذا واضح،
واضح
وأشار
شيخ.
إليه أنك أنت يا أنت أيها المان المراد أنت إكس. ها؟
نعم
فتجاوزه إلى إيش؟
التأويل
إلى الاستيلاء.
نعم إلى مراد الاستيلاء.
انضم
نعم
إليه
مراد
المفوض،
المتدرج.
انضم إليه المفوض، ولما جاء إلى المان المراد قال إكس، واضح؟
واضح شيخنا.
وافقه.
نعم هذه نقطة الالتقاء.
أي طيب ما هو المراد إذن؟ هو ما هو المراد هنا أيها المفوض؟ قال الله أعلم، واضح؟
واضح شيخنا.
الله أعلم.
أما المؤول
فنقول
أكمل.
لهذا الجاهل الذي هو سماه السلف من أصحاب التجهيل، نقول له إذا كنت فعلا تفوض، فوض من البداية ولكنك توافق المؤول ثم تقول الله أعلم. واضح؟ هنا المهم، هنا تم تجاوز المعنى المراد بهذين المسلكين.
نعم.
ها؟
جيد.
واضح؟
واضح شيخ، جدا واضح.
طيب، لماذا يجعلون نصوص الصفات من المتشابه؟ حتى يكون مدخلا للتأويل، لإرجاعها إلى ماذا؟
إلى
إلى ما يوافق الحق عندهم.
نعم.
ها؟ بما أنها متشابهة، لذلك لابد من إرجاعها إلى الحق الواضح. بما أنها متشابهة نسلك فيها مسلك التفويض. واضح؟
واضح شيخنا، جدا واضح.
هكذا استغلوا هذه المسالك لاستبراد مراد الله عز وجل من هذه النصوص. نأتي إلى المحكم والمتشابه. القضية في المحكم والمتشابه قضية طويلة. أيضا قبل أن ندخل في هذه القضية، أشير هنا إلى شيء، وهذا طبعا عام في منهج المتكلمين. أي شيء يخلص المتكلم من ربقة النصوص، أي حل يخلصه من ربقة النصوص، فهذا الحل مرحب به عند المتكلم. واضح؟
واضح شيخنا، جدا
واضح. أنا أذكر لك مثالا أو مثالين أو ثلاثة.
تفضل شيخ.
هناك شيء اسمه دليل التركيب. هذا الدليل في أصله للفلاسفة.
جيد.
هذا الدليل استخدمه المتكلمون لرد النصوص، لأنهم يقولون إثبات الصفات يستلزم التركيب. التركيب من ماذا؟ التركيب من ذات وصفات.
نعم.
وأصل الحل لمن؟ للفلاسفة. واضح؟
جيد يا شيخ، واضح.
أصل الحل للفلاسفة. مثال آخر، هناك شيء يسمونه التخييل. هذا الحل أيضا للفلاسفة، لأن ابن سينا وغيرهم الذين لا يؤمنون بالنصوص عموما جاءوا بحل أسموه التخييل، استخدمه أيضا المتكلمون في باب الصفات.
جيد.
كلام ابن سينا نقله الرازي وغيره، واستدلوا به لاستبراد نصوص الصفات. هناك حل أخذوه من القرامطة. ممن؟
من القرامطة يا شيخ. وما هو
القرامطة؟ ماذا يقولون في الصفات؟ القرامطة يقولون حتى لا يلزمنا التشبيه، لا نقول أن الله عز وجل موجود ولا نقول أنه غير موجود. واضح؟
نعم.
هذه آخر محطة في الفرار من التشبيه، لأن كل من يثبت شيئا يتهم بالتشبيه. فالقرامطة قالوا للملحدين، قالوا نحن لا نقول أن الله عز وجل موجود ولا نقول أنه غير موجود، لأنه إذا قلنا أنه موجود يكون مشابها للموجودات، إذا قلنا أنه غير معدومات، فلا نقول أنه موجود ولا نقول أنه معدوم،
غير موجود. جيد يا شيخ.
هذا الحل أيضا استخدمه المتكلمون. أين استخدموه؟ هم لما يقولون أن الله عز وجل ليس داخلا في العالم وليس خارجا وينفون الأمور المتقابلة، فقال لهم أهل السنة هذه الأمور المتقابلة هذه من قبيل النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يتحدان. أي فماذا يقولون هنا؟ استوردوا هذا الحل من القرامطة، قالوا هذا التقابل هو التقابل بين العدم والملكة وليس تقابلا بين السلب والإجابة، هناك شرط آخر أيضا ذكروا. المهم أي حل يلخصهم يخلصهم من النصوص فهو مرحب به في هذا المجال، ومن هذا الباب أقحموا قضية المحكم والمتشابه في هذا الباب وجعلوه أساسا للتفويض.
شيخنا ذكرت شيخ العدم والملكة، ما هو يا شيخ الملكة؟ ما مرادهم هنا يا شيخ بالملكة؟ يعني الوجود يا شيخ الملكوت؟
هو عدم الوجود من شيء من شأنه الوجود. الآن الجدار لا يبصر،
أيوة نعم،
والأعمى أيضا لا يبصر
صحيح،
ولكن الأعمى فقد العمى والأعمى من شأنه أن يبصر،
أن يبصر
يعني بإمكانه
نعم.
أن يبصر، أما الجدار
ها؟ ليس بإمكانه أن يبصر.
جعل الله عز وجل من القبيل من قبيل ما لا يقبل الصفات بأي حال من الأحوال، وهذا ذكره شيخ الإسلام في التدمرية بالتفصيل. المهم هنا أن هذه الحلول، أنت يعني هذه القضية الكرمتي يقول بها لأنه لا يثبت حتى صفة الحياة، لا يثبت الوجود، حتى لا يثبت نعم. حتى الوجود، ولماذا تأخذ منه هذا الحل؟ أقول بما أن هذا الحل يخلصه من النصوص فمرحب به حتى هنا.
الله المستعان.
نعم
شيخنا، نعود ونريد يا شيخ يعني التعريف المحكم والمتشابه يعني عند أهل السنة والجماعة. حنا يا شيخ درنا حول فحوى المتشابه المحكم عند أهل البدع. نريد
لما ذكرت المعنى الإجمالي، أنا لما ذكرت المعنى الإجمالي للآية
نعم
ذكرت معنى المحكم عند أهل السنة، ولكن مع ذلك خلينا نفصل شيئا ما،
نفرده، نريد أن نفرده.
نعم نعم نعم. المحكم لغة من حكم، يقول ابن فارس الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع، وأول ذلك الحكم وهو المنع من الظلم، وسميت حكمة الدابة لأنها تمنعها، يقال حكمت الدابة وأحكمتها، ويقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه.
نعم يا شيخ.
يقول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم،
نعم،
إني أخاف عليكم أن أغضب.
نعم.
أقول هذا
من يا شيخ
له مناسبة أيضا فيما نحن فيه، أليس كذلك؟
نعم يا شيخ. نعم. وكذلك يا شيخ في قبل شوية شيخ الشباب في دروب المدينة أرسلت لهم هذا.
ما نطيل في المعنى. أي أقول ما نطيل في المعنى اللغوي، يعني معنى المحكم في اللغة يرجع إلى معنيين وهما المنع والإتقان. المتشابه لغة من الشبه والشبه، وهو أن يشبه أحد الأمرين الآخر حتى يلتبس، وشبهة الالتباس، والتشابهات من الأمور المشكلات.
نعم شيخ.
يقول ابن قتيبة يقول وقد يقال لكل ما غمض ودق يقال متشابه،
متشابه،
وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره. قد يطلق
نعم.
الغامض أيضا متشابه.
نعم.
تعريف المحكم والمتشابه اصطلاحا، طبعا هناك تشابه عام وبهذا المعنى القرآن كله متشابه، وهناك إحكام عام وبهذا المعنى القرآن كله محكم. نحن نتحدث عن التشابه والإحكام الخاص،
جيد،
هو الذي نتحدث عنه. طبعا الأقوال في تعريف المحكم والمتشابه كثيرة، وأشهر هذه
نعم
الأقوال
شير.
وأشهر هذه الأقوال قولان. القول الأول أن المحكم ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره،
نعم
والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثره الله بعلمه دون خلقه، وذلك نحو الخبر عن وقت خروج عيسى ووقت طلوع الشمس من مغربها وقيام الساعة وما أشبه ذلك. ويلحق بذلك ما ذكر من أن المتشابه وهو الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور، وقد ذهب إليه بعض السلف ورجحه ابن جرير والقرطبي، وذكر أنه أحسن ما قيل في المتشابه.
نعم.
وهذا القول وإن اشتهر عن كثير من أهل السنة إلا أنه لا يخلو عن وجوه الضعف، وقد شرحها شيخ الإسلام وغيره. شيخ الإسلام
نعم
تحدث
شيخنا.
عن هذا في تفسيره لسورة الإخلاص وغيره من المواضع. القول الثاني
نعم
أن
كيف.
المحكم ما استقل بنفسه وظهر معناه. المحكم ما استقل بنفسه،
ما استقل وظهر معنا.
أظن أحيانا يتقطع
نعم يا شيخ، يتقطع بيني وبين الشيخ.
المحكم ما استقل بنفسه وظهر معناه ولم يحتاج إلى بيان، والمتشابه ما احتاج إلى بيان. ويدخل في هذا قول من عرف المحكم بأنه ما لم يتحمل من التأويل غير وجه واحد، والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجها،
وجه
أي
نعم
كما يدخل فيه قول من فسر المتشابه بالمجمل الذي لا يظهر معناه بعلم ولا ظن، سواء كان بسبب الاشتراك في معناه أو لغرابته، والمحكم ما عدا المتشابه. طبعا هذا القول الأخير هذا الذي سنراه عند الرازي، وستأتي مناقشته بعد قراءة كلامه من التفسير. والراجح من القولين والله أعلم هو القول الثاني. قد ألف الإمام أحمد رسالته المشهورة في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، ثم إنه لما رد على هؤلاء في استدلالاتهم الباطلة لم يقل هذه الآيات من المتشابه وسكت عنها، لا، وإنما
نعم
رد عليهم وبين أحكامها وفسرها وذمهم على أنهم تأولوها على غير تأويلها الصحيح. وهذا يدل على أنه يرى أن من الآيات ما قد يخفى معناها على بعض الناس ويتعلق بها من في قلوبهم زيغ، ولكن يمكن فهم معناها المراد بها من النصوص الأخرى. يقول الشيخ الإسلام إن التشابه أمر نسبي، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره، ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها لأحد، وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة. إذن التشابه على القول الراجح التشابه نسبي،
نعم،
وليس هناك متشابه مطلق. نحن لا نتحدث عن الحروف المقطعة، الحروف المقطعة ليست جمل، نحن نتحدث عن الجمل.
نعم
واضح؟
شيخ،
هذا هو
واضح شيخ،
القول
واضح.
الراجح. نعم
نعم شيخ، شيخ
نعم
شيخ، صلة مبحث بتوحيد
ما تريد تعريف المحكم والمتشابه عند المتكلمين؟
نريده يا شيخ. جيد، انا اعتقد الشيخ نحن تطرقنا له في كلامنا عليه يا شيخ في المقدمه قبل قليل، لكن ما في مشكله يا شيخ، نريده يا شيخ على انفراد.
طيب، يقول الرازي في تفسيره، انت ما تريده فلذلك ساطيل عليك.
لا لا يا شيخ، نريده يا شيخ،
لان هذا الذي سيبين لنا،
نعم
سبحان الله، سيبين لنا تعاملهم مع آيات الله عز وجل. يقول الرازي في تفسيره المجلد الثالث 138،
جيد تفضل شيخ.
يقول الناس قد أكثروا من الوجوه في تفسير المحكم. أنت خليك معي،
معك يا شيخ، معك معك،
لأن الأسئلة ستكون مبنية على، يعني لا تنسى
نعم شيخ
ما أقوله ابني عليها أسئلتك.
أبشر شيخ.
الناس قد يقول الرازي رحمه الله:
نعم
الناس قد أكثروا من الوجوه في تفسير المحكم والمتشابه، ونحن نذكر الوجه الملخص الذي عليه أكثر المحققين.
نعم،
أكثر إيش؟
أكثر محققين.
إذن انتبه الآن.
جيد شيخ.
ثم نذكر عقيبه أقوال الناس فيه، فنقول: اللفظ الذي جعل جعل موضوعا لمعنى، فإما أن يكون محتملا لغير ذلك المعنى، وإما أن لا يكون. شوف كلامه طويل، أنا ألخص لك كلامه. هو يقول هناك أربعة أقسام من حيث الدلالة
جيد.
على الفاظ: نص لا يحتمل معنى آخر،
نعم،
نص في معنى لا يحتمل معنى آخر، ظاهر يحتمل معاني ولكنه أظهر في معنى
جيد،
ويحتمل أيضا معاني أخرى، واضح؟
نعم واضح يا شيخ.
هذان القسمان من المحكم.
نعم.
وقسم آخر وهو المتشابه، والمتشابه يدخل فيه المجمل والمؤول.
المؤول.
إذن المجمل والمؤول من المتشابه، والنص والظاهر من إيش؟
المحكم. المحكم.
طب كلامه طويل، أنا لخصت لك. ها، والذي يشك في تلخيصي يرجع إلى الكتاب.
جيد.
نعم. طيب، هنا عرفه هكذا في التفسير، وهكذا عرفه أيضا في كتابه أساس التقديس: النص والظاهر كلاهما من قسم المحكم، والمجمل والمؤول كلاهما من قسم إيش؟
المتشابه.
المتشابه. هكذا عرف هنا في التفسير، وهكذا عرف في كتابه أساس التقديس صفحة 231. بينما عرف المحكم والمتشابه في التفسير، نحن كنا نقرأ من صفحة 138 و139. في صفحة 140 بعد الكلام الذي ذكرته، وكذلك في أساس التقديس في موضع آخر 235 بعده، عرف المحكم بماذا؟ عرف المتشابه بأنه ما عارض الدليل العقلي القاطع. المتشابه ماذا؟
ما عارض الدليل
العقلي. وعرف المحكم بأنه ما لم يعارضه دليل قاطع.
نعم. رجعنا إلى قانونه.
بالله عليك، نحن ماذا نفعل الآن؟ نريد أن نتعلم من هؤلاء، ماذا نفعل؟ ما هو المحكم وما هو المتشابه؟
تذبذب يا شيخ عندهم، وكذلك شيخ رجوع إلى قاعدته.
طبعا هذا الرجوع الآن سيتبين بأوضح ما يكون.
نعم مستعان.
حتى نعرف أن إقحام هذه المباحث في هذا الباب هو لعب في لعب في لعب، سلسلة تلاعب. واضح؟
واضح يا شيخ.
وإلا كيف تعرف في التفسير، تعرف بهذا وتعرف بهذا، وفي أساس التقديس تعرف بهذا وتعرف بهذا؟
تذبذب يا شيخ في العقول. تذبذب يا شيخ في العقول.
طيب. والخلاصة أن المحكم والمتشابه عند المتكلمين، أنا أذكر لك الخلاصة.
شيخ، هل المتكلمين بعده دأبوا على تعريفه هذا يا شيخ؟
المتكلمون عال على الرازي في علم الكلام عموما، وفي الحديث عن المتشابه والمحكم خصوصا. واضح؟
نعم.
طيب، كلام الرازي طبعا في التعريف الأخير أيضا كلامه طويل، أنا كنت أريد أن أقرأ كلامه كله، لأن بقراءة كلامه تتضح المسألة أكثر، ولكن لخص لك حتى لا يطول
إذا كنت
الموضوع.
شيخ تود أن تقرأه نقرأه، ما في مشكلة يا شيخ.
خلاصة تعريفهم للمتشابه أن كل ما خالف أصولهم العقلية فهو من المتشابه، والمحكم هو الذي وافق أصولهم.
نعم.
وقد لخصه شيخ الإسلام بقوله: إنهم يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبها، والمخالف إما كافر وإما جاهل لا يعرف هذا الباب، وليس له علم بالمعقول ولا بالأصول.
الأصول.
ها؟
نعم يا شيخ.
ويجعلون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يخالفها يجعلونه من المتشابه الذي لا يعرف معناه، لا يعرف معناه إلا الله عز وجل، أو لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلم. والراسخون في العلم من؟ هم
العلماء هم يا
هم
شيخ. نعم
الراسخون في العلم عندهم
هم
عندهم
عند
هم هم اي
نعم يا شيخ
انسى العلماء، انسى العلماء، هم ليس لهم.
المتكلمين،
اين
لان الشيخ انا دأبت على كلام الشيخ الاسلام فقلت العلماء، يعني اقصد علماء السلف نحن، لكن عليهم هم يا شيخ المتكلمين.
اي الراسخون في العلم الذين عندهم العلم والاحكام.
نعم.
طبعا هذا حال اهل البدع عموما، يسمون ما وافق آراءهم من الكتاب والسنة يسمونه محكما، وما خالف آراءهم يسمونه إيش؟
متشابه.
متشابها. يقول الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مريض. يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. يقول ابن القيم رحمه الله: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان، وكلام باريهم وقول رسولهم متحملا لمعاني، فتولدت من ذلك الأصلين أولاد أتت للغي والبهتان، إذ من سفاه لا نكاح كونها بئس الوليد وبئست الأبوان. عرضوا النصوص على كلام شيوخهم فكأنها جيش لذي سلطان، والعزل والإبقاء مرجعه إلى السلطان دون رعية السلطان، وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن، إن وافق قول الشيوخ فمرحبا أو خالفت فالدفر بالإحسان، إما بتأويل فإن أعيا فتفويض. ونتركها لقول فلان، إذ قوله نص لدينا محكم، فظواهر المنقول ذات معاني كثيرة.
نعم.
والنص فهو به عليم دوننا، الله أعلم، وبحاله ما حيلة العميان، إلا تمسكهم بأيدي مبصر حتى يقودهم كذا الأرسان، فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان.
رحم الله ابن
القيم. هذا هو المحكم والمتشابه عند المتكلمين.
نعم شيخ.
نعم
شيخنا، صلة هذا المبحث يا شيخ في يعني بتوحيد الأسماء والصفات يا شيخ، ما هي هذه الصلة يا شيخ، المحكم المتشابه بتوحيد الأسماء والصفات؟
أنا ذكرت هذه الصلة إجمالا في
نعم
في البداية.
نعم شيخ.
المحكم والمتشابه أصلا هذا الموضوع يبحث فيه من يكتب في علوم القرآن.
نعم.
من هناك سحبوا هذا الموضوع إلى إلى موضوع الصفات، ومن هنا نقلوه إلى أصول الفقه وإلى كتب التفسير وغيرها. وحديثهم هنا في المحكم والمتشابه كما قلت في المقدمة، جعل هذه النصوص متشابهة وهي تحتاج إلى التأويل بعد الحكم عليها بأنها متشابهة، تسمع؟
شيخنا هو يقطع يا شيخ بيني وبينك قليلا يا شيخ. اي نعم شيخنا. وجعلهم هذه النصوص من قبيل المتشابه.
واضح؟
واضح الان شيخ، واضح.
طيب اقول هم في تعاملهم مع النصوص هم بحاجه الى كما يقولون شرعنه مراويلهم وطواغيتهم، ومن هذا الباب ولجوا موضوع المحكم والمتشابه ولم يغفلوا طرق هذا الباب لما يوفر لهم في الظاهر شيئا من الشرعية للتفويض أو التأويل كما أسلفت. أصل الفكر عند الجهمية أن كل ما وافق أصولهم فهو محكم وكل ما خالف أصولهم فهو متشابه. ومن هذا الباب ألف القاضي عبد الجبار وهو من أئمة المعتزلة كتابه واسمه متشابه القرآن، وهو كتاب ضخم.
نعم.
ذكر طبعا هو أخذ جميع الآيات التي توافق أصولهم الخمسة، جعلها من المحكم، وأي آية توافق شيئا من الأصول الخمسة جعلها من ماذا؟
من المحكم يا شيخ.
إذا وافق المتشابه.
إذا خالفت الأصول الخمسة من المتشابه يا شيخ.
أي وإذا وافق فهو إيش؟
وإذا وافقت من المحكم.
من المحكم.
نعم.
وأكثر من طرق هذا الموضوع وأصله من نواحي مختلفة من المتكلمين هو فخر الدين الرازي. فخر الدين الرازي تحدث في هذا الموضوع أولا في كتابه أساس التقديس، كتابه أساس التقديس أخطر كتبهم الكلامية، والكتاب جعله في أربعة أقسام، وخصص القسمين الأخيرين منه لمباحث المحكم والمتشابه.
متشابه.
شوف الكتاب كله في كم قسم؟ أربعة أقسام.
أربعة أقسام. جيد.
قسمان منه في موضوع المحكم والمتشابه لأهمية هذا الموضوع في قضية التعطيل
عندهم. نعم.
هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني التفسير. التفسير لما جاء إلى هذه الآية تحدث هنا عن المحكم والمتشابه بشيء من التفصيل. نعم. تفضل.
نعم شيخنا. شيخنا المرجع في معرفة، إذا ما هو المرجع في معرفة المحكم المتشابه؟
طبعا هذا الموضوع سيظهر لنا هنا أو ستظهر لنا سلسلة التلاعب أكثر.
نعم.
سبحان الله. الله عز وجل يقول في الآية التي تلوتها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات
محكمات هن أم الكتاب
وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
نعم. وما يعلم تأويله.
بيّن الله عز وجل في هذه الآية أن هناك محكمات وأن هناك متشابهات، وبيّن أيضا في هذه الآية نفسها أن المحكمات موجودة وين؟ في القرآن.
في القرآن. نعم يا شيخ. نعم.
أي منه آيات المحكمات وأخر
متشابهة.
متشابهات. ها؟
جيد.
هنا عند المتكلمين سنجد أنهم يقولون أولا نصوص الصفات متشابهة، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، ما دام أن نحن عندنا متشابه ومحكم، والمتشابه سيعرف على ضوء المحكم، أليس كذلك؟
صحيح يا شيخ.
ما فائدة المحكم؟ حتى يرجع إليه ويرد إليه.
نعم.
ماذا؟ المتشابه.
المتشابه، نعم.
أي إذن وجود المحكم هذا الذي سنستفيد منه في معرفة المتشابه، أليس كذلك؟
صحيح يا شيخنا، نعم.
طيب، إذن النصوص عندهم نصوص الصفات من المتشابه. السلسلة من بدايتها خطأ. نصوص الصفات ليست من المتشابه كما سنذكر.
شيخنا إذا هم جعلوها من المتشابه،
نقول لهم
ما هو؟ نعم شيخ.
نقول لهم طيب إذا كانت نصوص الصفات من المتشابه،
أيوة،
نرجعها إلى المحكمات في القرآن نفسه، مع أن قولكم خطأ أن نصوص الصفات من المتشابه، ولكن تنزلا نقول ما دام أن نصوص الصفات من المتشابه نرجعها إلى المحكمات وتنتهي القصة، أليس كذلك؟ ها؟
نعم شيخ، صحيح شيخ، نعم، على التنزل صحيح.
تنزلا معهم نقول ما دام نصوص الصفات من المتشابه إذن نرجعها إلى المحكم، إلى المحكمات في القرآن حتى يزول
الاشتباه.
نعم يزول. أنت يبدو أن هناك خلل في الصوت، تسمعني؟
لا أسمعك أنت واضح عندي يا شيخ، بس الإنترنت الظاهر عندك يا شيخ ضعيف، لا يلتقط الصورة.
ما أدري عندي ولا عندك.
المهم شيخنا على كل
حال الضحية هو طيب. أولا قالوا نصوص الصفات من المتشابه، ثانيا يجزمون بأن العلم بالمحكم لا يمكن من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. انسى هذا.
الله المستعان. ألغوا، إذا ألغوا المحكم القرآن، ألغوا
أبدا. لماذا؟ قالوا لأنها كلها أدلة لفظية، القرآن والسنة كلها أدلة لفظية وهي كلها ظنية، بينما المطلوب هنا ما يفيد اليقين. هذه الخطوة الثانية. إذن المرجع في المحكم والمتشابه ليس القرآن، واضح؟ ليس القرآن،
واضح يا شيخ. مع أن القرآن
ماذا يقول؟
منه آيات،
الله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات.
محكمات.
هم يقولون لا،
نعم.
المرجع في معرفة المحكم والمتشابه ليس القرآن وليس السنة، لأنها كلها أدلة لفظية وهي كلها ظنية، والمطلوب هنا ما يفيد اليقين. طبعا يقينهم يحصل لهم من،
نعم،
من غير الكتاب والسنة. طيب الخطوة الثالثة، يجزمون أن الأصل والمرجع في العلم بالمحكم والمتشابه هو العقل. هو ماذا؟
العقل.
أي رجعنا إلى ماذا؟
رجعنا إلى القانون الأول،
إلى قضيتهم المعروفة، تقديم العقل على النقل.
نعم، القانون الرازي.
أي إذن الخوض في هذا المبحث هنا المحكم والمتشابه هو فقط تسويغ لإقحام المحكم والمتشابه في هذا الموضوع، بعد ذلك يتحيد هذه الآية ولا يستفاد منها، والآية فيها تصريح بأن المحكم في القرآن.
القرآن، نعم.
واضح؟
إذا يا شيخ هم بنوها، نقول يا شيخ نعيد يا شيخ نقولها يا شيخ بتلخيص، بنوها على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى يا شيخ أن القرآن كل يعني آيات الصفات كلها من المتشابه. أن المحكم،
نعم،
أن المحكم ليس أن القرآن ليس من المحكم وكذلك السنة، بل هي مجرد ألفاظ. ثم بعد ذلك الشيخ جعلوا الإحكام هو إيش؟ عقولهم يا شيخ.
أين؟
هو فهمهم عقول، بنوا على ثلاث مقدمات يا شيخ.
أولا نصوص الصفات من المتشابه، ثانيا
جيد
العلم بالمحكم والمتشابه لا يمكن من خلال النصوص من الكتاب والسنة، ثالثا
نعم
ما دام لا يمكن هنا ها الموضوع يرجع إلى
العقل. العقل
طيب يقول الرازي، يقول الرازي في تفسيره صفحة 139 يقول
شيخنا ترى بقي عندنا 5 دقائق ثم ينقطع البث يا شيخنا.
طيب نبه قبل أن
جيد
يقول واعلم يقول واعلم أن هذا موضوع عظيم، فنقول إن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن الآيات الموافقة لمذهبه محكمة. هو يتحدث هنا عن طريقة العلم بالمحكم، طريقة العلم
بالمحكم
المرجع في المحكم والمتشابه. يقول هذا موضوع عظيم، لا شك أنه موضوع عظيم، إن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن الآيات الموافقة لمذهبه محكمة. لماذا يدعونهم؟ لأن كلهم يدعي أن الأدلة العقلية معه، أليس كذلك؟
معه، نعم يا شيخ.
وأن الآيات الموافقة لقول خصمه متشابهة. ثم ذكر بعض الأمثلة، ذكر استدلال المعتزلة وغيرها، ثم قال فلا بد هاهنا من قانون يرجع إليه في هذا الباب، لا بد من
قانون يرجع إليه في هذا
لا
الباب،
لا بد من قانون يرجع إليه في هذا
في
الباب.
هذا الباب
فنقول اللفظ إذا كان محتملا لمعنيين وكان بالنسبة إلى أحدهما راجحا وبالنسبة إلى الآخر مرجوحا، فإن حملناه على الراجح ولم نحمله على المرجوح فهذا هو المحكم، وأما إذا إن حملناه على المرجوح ولم نحمله على الراجح فهذا هو المتشابه. فنقول صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بد فيه من دليل منفصل. إذا حملته على الراجح فهو المحكم، إذا حملته على المرجوح فهو متشابه. طيب لماذا تحمله على المرجوح؟ لماذا؟ هو يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى
دليل. عجيبين يا شيخ.
طيب لا بد فيه من دليل منفصل، وذلك الدليل المنفصل إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون عقليا. نحن الآن هنا نحتاج إلى دليل نرجع إليه في الفصل. شوف هذا، نحتاج إلى دليل نرجع إليه في هذه القضية.
الفصل.
الدليل إما أن يكون عقليا وإما أن يكون لفظيا.
لفظيا نعم.
تريد عيد
شيخنا، نريد يا شيخ أن نقطع البث ثم نبدأ يا شيخ بث جديد، خلاص بينتهي الوقت. هذا هو
طيب
عندي يا شيخ.
طيب ما فيش.
نعم
ما فيش. ما فيش.